Monte Carlo Dualia, café chaud, Rad Al Khalil, Bassem Saloum, Messaha Hurra.
مساحة حرة. ضيفنا في الاستوديو محمد عريقات الذي سنتحدث معه عن يمكن أشياء جميلة، عن تطوع، عن توأمة. ولكن أولا أحب أن أعرف بالضيف، هو صحيح متطوع ولكنه أيضا يحضر في فرنسا دكتوراه في القانون الدولي، هو كاتب وموسيقي أيضا. من كتاباته ورواياته سراب الياسمين، الجدران الخفية، وأيضا عمل مسرحي بعنوان العوض بسلامتك. ما رح ندخل بالعوض. أهلا وسهلا فيك. والموسيقى يعني هيدا شيء خاص وبيحبه ونشوفه أحيانا على الفيسبوك كمان. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك محمد. كيفك تمام. شايف أجواء يعني.
نعم طبعا محمد عريقات، يعني حضرتك عم تحضر الدكتوراه في مدينة نانت الفرنسية البعيدة يعني عن باريس، والآن في باريس، ولكن في هذه المرحلة اللي أنت كمان أتيت فيها إلى فرنسا من خلال دعم للاتحاد الأوروبي. فخلينا نحكي شوي عن هذه البرامج اللي فيها عملية التبادل للطلاب.
أول شيء أهلا وسهلا فيك باسم. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا
فيك محمد.
هو برنامج من الاتحاد الأوروبي بيهدف للشباب. طبعا هو نشأ نتيجة صار في حالة عالمية لها علاقة في البطالة، فلتشغيل الشباب أو لإدخالهم في برامج ممكن يستفيدوا منها ماديا، بس بنفس الوقت بتم تنمية الشخصية بغض النظر من جنسيتها أو أماكن تواجدها، بحيث أنه تكتشف ثقافة أخرى، بحيث أنها تنخرط في المجتمع المحلي للمدينة اللي هو حيشارك فيها. هو مشروع بلش بدايات سنة 2000، بيستهدف فئة الشباب من 18 سنة إلى 30 سنة بغض النظر عن مكان التواجد، لكن شرطه أنه يكون في جمعية أو مؤسسة في المكان اللي هو أساساً منه،
يعني بيصير تبادل يعني.
بالضبط. يكون في شراكة بين هاي الجمعية الموجودة في هذا المكان مع بلد يعني غالباً ما يكون في الاتحاد الأوروبي.
حلو. يعني هذا تبادل الثقافي اللي أنت ذكرت عنه. حضرتك كفلسطيني لما بتروح على هدول البرامج أو برامج التبادل، شو بتحس لازم تفرجيهم وتقدم لهم وتعرفهم عن بلدك؟
هلا هو بالأساس زي ما حكيت لك، المشروع هو بصلبه ثقافي، لأنه أنت تكتشف ثقافة أخرى والآخر كمان يكتشف ثقافتك الشخصية فيه. فأنت هو يعني بالنسبة لي بفرنسا، أنت كتير أجاك ناس بيحكي لك أنه أنت أول شخص فلسطيني بشوفه. عارف
هل أدى
يعني هذا دليل محمد أنه يعني الاتحاد الأوروبي وأيضا ما يتضمن هكذا مشاريع بعيدة عن فلسطين. يعني
هي بعيدة، وفي كتير قيود أساسا، في قيود ممكن لاعتبارات سياسية أو اعتبارات اجتماعية بنفس الوقت، لها علاقة بطبيعة السفر، بأمور يعني هي من الصعب جدا أنك تنخرط بهيك مشاريع، لأنه أنت ممكن تواجه مشاكل لها علاقة بالحدود، فمش دائما في فرص عالية للفلسطيني أنه يشارك في هاي المشروع. ممكن هي عشان هيك احنا أقل الناس استفادة من هاي المشاريع، لأنه أنت ممكن يعني نمشي مع المشروع، يعني نمشي بمشروع مشترك بين جمعية وأخرى، لكن ممكن تصطدمي في الواقع
بالعوائق الموجودة على الأرض.
ما بقدر يطلع هذا الشخص.
ما بيقدر يطلع يعني من هنيك، ما بيقدر يسافر يوصل.
حسب.
طيب لما بيقولوا لك أنت أول فلسطيني بنشوفه، شو بيسألوك كمان؟ يعني أكيد لما بتشوف حدا من غير ثقافة وبلد أول مرة بتشوف حدا منه، أكيد بيكون في عندك كتير من الأسئلة، يعني من الأهم إلى المهم.
هذا السؤال السخن، عارف كيف؟ لأنه فلسطين هي تعني، رح نحكي أكيد عن الصراع الموجود بفلسطين، فضول أنك أنت أسمع عن هاي الشغلة، لكن هي أحيانا بتكون مزعجة إلك، لأنك أنت بدك تعيد نفس القصة
لكل حدا،
بدك تشرح كل مرة تشرح. هل لديهم فكرة؟ يعني أنت شفت جنسيات مختلفة في إطار هذا التعاون، هل هناك فكرة عن الفلسطيني كصفة كما يقول عنه الإسرائيلي بأنه إرهابي، أم لا في تفهم أنه لا، هذا الفلسطيني له حق بأرضه؟ في نوعين ولا في اتجاه واحد؟
هلا لا، فعليا أنا لما جيت هون صدمت إنه في كثير من الفرنسيين واعيين جدا بالقضية الفلسطينية، وأحيانا أنا كنت أتعلم منهم في بعض الزوايا المعينة، لكن بنفس الوقت يعني أنت الشخصية الفلسطينية بالعقل الأوروبي هي تم بنائها من أكثر من 100 سنة. شو هو الفلسطيني سواء بالأدب في القرن 19 بصورة الفلسطيني الموجود بأرض الميعاد اللي هو اللص السارق، والآن صارت هي صفة الإرهابي. فممكن من الأمور الغريبة اللي صارت معي، كنت تروح على الجار في نونت في المحطة تعزف بيانو، يجي حدا معجب في اللي بتعمله بيسألك أنت من وين، بتقول من فلسطين، بيحكي لك أنت في عندكم بيانو بفلسطين.
هي دايما هيدي الصورة، إنه
صورة نمطية يعني،
عندكم مسرح صورة مغلوطة، عندكم شعر بفلسطين.
بس إنه يلي بشوفه مثلا بأوروبا وبفرنسا، بما إنه نحن هون واستضفنا كتير فلسطينية يعني ببرنامجنا بالأدب والثقافة وهيك، هل قد الأدب والثقافة ما نقدر يغير؟ يعني عم نحكي 100 سنة حتى الآن، يعني مثل ما أنت قلت، يعني شو النتيجة اللي عم تشوفها أنت من الأدب والثقافة والسينما والموسيقى الفلسطينية اللي منشوفها بباريس أو بفرنسا؟
هلأ إحنا شوف، إحنا يعني في مثلا كل سنة في أسبوع السينما الفلسطيني بفرنسا،
نعم،
وأسبوع حقيقة ناجح جدا
بس إحنا ما بنقدر نقارن بين الماكنة الإعلام اللي عندنا والماكنة الإعلام الإسرائيلية. بنفس الوقت احنا برضو محدود وصولنا للعالم، والاعتبارات كبيرة جدا لها علاقة حتى في الدين، ممكن بتخليني انا شوية اكون منحاز للفكرة الاخرى. وطبعا احنا في يعني اوروبا بالتحديد في عبء تاريخي موجود عليها، فهذا الشيء دائما بيخوفها ان حدا تتعمق في الموضوع، لانه ممكن يسبب لها ازمة في الضمير، ممكن نحكي عارف كيف. فالأحسن للشخص الأوروبي المحايد أنه يبقى على حياده. بس إحنا إذا بنشوف حركة النشاط اللي صارت في 10 سنوات الأخيرة بالقضية الفلسطينية، هو تحول كتير كبير، لأنه الفيسبوك، التويتر، الإنستغرام، سهولة الوصول للمعلومة بطل زي أول. أنت قبل كان في عندك محطة واحدة هي اللي بتاخد منها كل المعلومات، لكن هلأ عندك حرية تشوف.
نعم، نعود محمد عريقات إلى قضية البرامج التطوع الأوروبي، لأنه هيدا ضمن الأشياء اللي ضويت عليها من خلال التعريف طبعا وإعادة الحديث وشرح ما هي القضية الفلسطينية. بس في أكيد في تعاونات أخرى، يعني في هذه البرامج بتهدف إلى الاستمرار الدراسي، إلى العمل مع المجتمع المدني يعني بشكل عام.
هلا هاي المشاريع بترجع بالنهاية للشخصية. يعني أنا بالنسبة لي لما جيت هون دخلت في المشروع هو لغاية واحدة، اللي هو تعلم اللغة الفرنسية في سبيل أنك تعمل دراستك هون. ممكن لشخص آخر هو مل ممكن من عمله أو مش لاقي وظيفة عمل، فهو حاب يأخذ هاي السنة كاستراحة يعمل فيها إشي جديد بصفة تطوع. نعم. طبعا هو تطوع مدفوع الأجر بالنهاية،
فأنت من قبل
المؤسسة المستضيفة. هلا هو بالعادة بيكون في إعلان من المؤسسة إنه هي بتبحث عن متطوعين، وبتم عمل مقابلات، وبالنهاية بيكون في ظروف معينة لها علاقة في المبيت، قديش ممكن تاخد فلوس كتعويض، كيف الظروف اللي راح تعيش فيها، بالإضافة لهيك شو مهمتك هون. أنا مثلا شخصيا المهمة اللي كانت إلي كانت كتير لها علاقة في المجتمع الفرنسي وبالشباب الفرنسي، اللي هي سمحت لي أنه تعمل كتير محاورات مع فرنسيين، بحيث أنه كنا نودي شباب فرنسيين من هون أنهم يعملوا فرص، يعملوا تطوع في الخارج. فكنا نبعث مثلا على فلسطين أو نبعث على دول أوروبية وغير هيك. وهي طبعا هذه البرامج مش كتير مشروطة أو لها كتير شروط، هو يكفي أنك
اللي بعتهم ساعدته انه يروحوا على فلسطين. رجعت شفتهم هالشباب؟
هلا بعدهم بفلسطين.
بعدهم بفلسطين. كنت اشوف انه
شو تغير فيهم،
يعني انه كيف لما شافوا على الارض كيف.
هلا احنا كان في جمعيه، هي جمعيه وطنيه فرنسيه اسمها سيميا، ودوا على فلسطين قبل اسبوع مجموعه من المتطوعين، واغلبهم الان عم بيحاولوا يلاقوا طريقه تانية او عن طريق جمعيه تانية انه يلاقوا فرصه يرجعوا هناك. لانه بالغالب هون كأي إنسان بغض النظر عن انتماءاتك السياسية، أنت عيارك رحت على الأرض وشفت بعينك، ما فيش حاجة تحكي أو ما فيش حاجة تشرح، يعني هو ضميرك الإنساني اللي بالنهاية اللي بيورجيك.
يعني بيروحوا بس ليشوفوا شو فيه على الأرض أو شو عملهم تحديدا هنيك، يعني
هلأ ممكن أنت في شوف يعني في إشي له علاقة بكسر العزلة للشباب الفلسطيني. لأنه آخر فترة صفى في أوامر عسكرية كتير لها علاقة بتقييد عدد الأجانب طبعا لما نحكي أجانب يشمل اللاجئين الفلسطينيين بالدخول لفلسطين. فهذه وسيلة إسرائيلية هدفها أنه تحجب أو تعزل الشباب والمجتمع الفلسطيني عن الآخر، بحيث أنه إحنا نضل بالصورة اللي صورت لنا. فحتى في برامج التبادل، في إحنا كتير في دكاترة زملاء، أنت بتعمل زمالة بين جامعة وجامعة، الآن عشان تروح تعمل هاي الزمالة قبل ما تروح على جامعة القدس أو بيرزيت أنت محتاج لتصريح إسرائيلي وبتخصصات معينة. يعني هي حتى إسرائيل هي اللي بتفرض على دكتور الجامعة إيش يجي يدرس هون، طبعا الدكتور الفرنسي أو الدكتور الياباني أو بغض النظر. فهذه البرامج لها دور كبير بكسر هاي العزلة اللي ممكن يتعرض لها الشاب.
الآن محمد طبعا سنتابع معك، وأعود وأذكر أنه كاتب وموسيقي. كنت تعزف قلت لي
بالجار بمحطة القطارات. يعني
كنت أسوي شيء غريب صراحة، أنك تجيب الموسيقى تبعت شارل أزنافور مثلا بس تعمليها بالإيقاعات العربية أو تقلبيها.
شو حلو من المقام في عنا بيانو كنا قلني لك
من الموسيقى الغربية تعمليها حجاز. فهذه الشغلة أحيانا كانت كتير حلوة بالنسبة للمستمع الفرنسي، لأنه بسمع إشي جديد غريب.
نعم، يعرف اللحن بس
بعرف اللحن بس مش عارف شو قاعد بتسوي. لأنه هون أغلب الثقافة هلأ راحت للجاز، عارف كيف؟ فصفة أنه أنت لما تعمل إشي عربي هو أساسا أول إشي بتكتشف الموسيقى العربية، بتعمل إشي بين الثقافة الفرنسية والثقافة العربية، هو جزء من مشاريعنا بالنهاية لأنه هو تبادل ثقافي وإثراء للثقافة. بس بنفس الوقت أحيانا أنت كنت تتعرض لانتقادات سلبية
إنه إيش بتعمل بشار أزنبور.
كانوا في موسيقيين يمرقوا يقولوا لك شيء يعني،
أو كنا أحيانا أنه يجي واحد بالصدفة معاه جيتار أو واحد بنعزف يسوي على البيانو نفس الشيء. فبالأغلب كنت أتعمد يعني صراحة يعني عن قصد أني أجيب الموسيقى الفرنسية لكن نعربها. فهذا التعريب هو عموما كان حلو، كانت فكرة جميلة، بس مع هيك بضل في ناس ما بيعجبها.
هو على طول في ناس ما بيعجبها شيء شو ما عملت يعني.
وهذا يدفعنا إلى الخوض الآن الحديث عن التوأمة بين بلديات فلسطينية وفرنسية، ويبدو أن هناك العديد من المشاريع في هذا المجال ومن توأمة من عدة بلديات فرنسية.
طبعا هي فرنسا ممكن من أول الدول اللي في بينها وبين فلسطين توأمات على مستوى البلديات، وهذا الإشي برجع لاعتبارات كبيرة أهمها طبيعة الحكم بفرنسا، لأنه هي حكم لا مركزي، في معنى آخر أنه البلدية هي مستقلة وهي صاحبة قرار. فمثلا بلدية روزي هي بلدية من ضواحي نانت، عملت توأمة مع البلدية اللي أنا جيت منها اللي هي بلدية أبو ديس من 2007. طبعا بالبداية كان الموضوع هو فقط موضوع مهني، وهو مازال مهني لكن لسه نكتشف بعضنا الآخر. نعم. الشراكة لغاية اليوم هي مستمرة وفي تطور دائم. طبعا نتيجة لشراكة من هذا النوع صفة في كتير من الفرنسيين اللي زاروا أبو ديس اللي هي منطقة جدا حساسة لقربها من القدس. يعني إحنا في عنا قرى أو مدن بفلسطين ممكن تسرد لك بصريا التاريخ الفلسطيني كله، من ضمنها أبو ديس اللي هي الولد اليتيم اللي فصل عن المدينة الأم اللي هي القدس. فبالتالي هي ممكن من القرى الوحيدة في العالم اللي ما فيش شيء مدينة إلها، فهي زي قرية يتيمة. فشركتها مع روزية فتحت لها باب أول إشي إنها تروي سرديتها، لكن بنفس الوقت فتحت إنه روزية نفسها تيجي تشوف الوضع بفلسطين. وهذا الإشي اللي نشأ عنه دعم مشترك له علاقة بالقطاعات الصحية، القطاعات الثقافية والقطاعات التعليمية. فالآن نتيجة لهذه الشراكة مثلا تم تدشين مركز اسمه المركز الثقافي دمعة في أبو ديس، هو بدعم من بلدية روزي. بالإضافة إلى هيك كان في دعومات للقطاع الصحي، توفير أجهزة أكسجين خاصة بفترة الكوفيد وغيرها. وطبعا مش أبو ديس وروزي، إحنا بنحكي ممكن الإشي اللي بعرف فيه اللي هو إقليم للوار بفرنسا، انت بنحكي عن 22 بلدية فيها شراكات بينها وبين بلديات فلسطينية.
وكلهم بيقدموا نفس الشيء يعني بالمجال الثقافي الصحي التعليمي.
هلا عموما
شو يعني هاي التوأمة القصد فيها؟ يعني
هي التوأمة الأساس منها اللي هو التبادل الثقافي بين لرؤية انه البلدية نفسها عندها رؤية بإدراج الشباب بالمشاكل العالمية، هذا بالبداية. ونفس الشيء لها علاقة بالقطاع الصحي والثقافي على بشكل أساسي، لأنه عموما ما هي شغلة مش سياسية، لأنه إذا راحت للمنحة السياسية هي بصير في مشاكل عديدة، لكن هي فعليا بس أنه فلسطين على اعتبار أنها دولة نامية، دولة تحت الاحتلال، فهي دولة بتحتاج لدعم، وعهذا الأساس في هاي النوعية من التوأمات. طبعا التوأمة هي ما بتقتصر على فرنسا وفلسطين، في كل دول العالم في توأمات بين المدن في أكثر من محل، لكن ممكن نحكي أنه فرنسا هي من أكثر الدول اللي فيها بلديات فيها توأمة مع فلسطين.
بس هون يعني لما تتحدث عن التوأمة بين بلديات فلسطينية وفرنسية، هل في ارتكاز على بلديات محددة بفلسطين؟ هل مثلا بس فقط بالقدس بداخل ضفة؟ هل غزة مثلا مشمولة ولا غير مشمولة؟
هلا هو فعليا ما فيش خارطة معينة للتوأمة، لأنه هو برجع بين قرار خاص بالبلدية الفرنسية والبلدية نظرتها في فلسطين. وطبعا في جهة منظمة لهذا العمل اللي هي شبكة التعاون اللامركزي الفلسطيني الفرنسي، اللي هي فعليا بتشبك التوأمات بين البلديات. فهو بيكون فرضا في بلدية فرنسية حابة تعمل مشروع توأمة، هي بتتوجه لهاي الشبكة وهي بتقترح عليها بلديات، فهم على هذا الأساس بتم التشبيك.
والبلدية هنيك بتوافق يا بترفض كمان؟
البلدية هناك بتوافق يا بترفض، حسب إذا هي يعني إذا في يعني الرؤية مثلا مشتركة بيناتهم، إذا معنية إنه يكون في عندها هاي التوأمة، إذا بتحقق مصالح استراتيجية للطرفين. بس طبعا الموضوع بكل الأحوال بتم دراسته من الجهتين قبل ما يدخل في المشروع. طبعا في توأمات كانت وما استمرت، في توأمات عم بتبلش هلأ، في بلديات كبيرة صارت تدخل شوية في الموضوع، إما أحيانا بشكل يعني كدعم لبلدية داخلة، أو عم بتحاول هي نفسها البلدية الكبيرة إنه تدخل بشراكة. بس هذا عمل بده جهد كبير من كتير أطراف لإقناع بلديات كبيرة إنها تدخل، لأنه هو أنت بالنهاية نتيجة لهذا المشروع نتيجة لهذا المشروع أنت بتخليني أجي أوصل صورتي أو صورة بلدي في هذا البلد.
كيف استفادوا الشباب الفلسطينية من هذا الموضوع؟ يعني الإمباكت على الأرض أو الواقع على الأرض كيف عم؟
هلأ ممكن في بلديات أخرى استفادوا، بحيث أنه هاي المشاريع أكيد بدها أيدي عاملة، فأنت خلقت أيدي عاملة. نفس الإشي مثلا في أبو ديس اللي هو بالقطاع الصحي، إحنا ما فيش مستشفى، ما فيش مركز صحي، وقديما قبل الجدار أنت بتروح على المستشفيات القدس وهي بتأخذ معك 10 دقائق أنت بتكون في قلب القدس. الآن إذا واحد صابته جلطة دماغية أو شيء آخر، فهو بحتاج أول شيء لتصريح ممكن يأخذ 4 ساعات ليأخذه، بالإضافة إلى ساعة للذهاب للمستشفى. وإذا بدك عرم الله نفس الإشي مش راح يأخذ معك أقل من ساعتين، فهاي الحالة المستعجلة ممكن تموت بالطريق. فبالتالي هذا الدعم للمركز الصحي من بلدية روزي أو غيرها من الجهات اللي بتدعم هو إشي جدا مهم، لأنه المنطقة يعني هذا المستوصف الموجود هو بغطي احتياجات 100,000 نسمة.
نعم.
المركز واحد فيه 4 أسرة.
فيه 4 أسرة.
أربع أسرة ل100,000 نسمة.
يعني متخيل وضع كيف بده يكون يعني، أو كيف كان أصلا بوقت الوباء؟
هو كتير في حالات كانت تموت على الحاجز
قبل الوصول إلى
قبل الوصول للمشفى.
نعم. يمكن هلا قبل ما يداهمنا الوقت بسؤال أخير شخصي، محمد عريقات تحضر دكتوراه في القانون الدولي، ما هو التام اللي أخذته؟
التام اللي أخذته
يلا اخترت مثلا في موضوع اخترته أكيد
في موضوع مفروض. طبعا حديث الساعة بالنسبة لفلسطين هو نظام الفصل العنصري اللي صار الواقع، اللي أثبت يعني قديما كنا لما نحكي أنه في تأسيس لنظام فصل عنصري كان يتم الاتهام أنه هي دعاية زايدة أو الوضع مش هو كذلك، لكن بالسنة الأخيرة أنا عملت الماستر برضو في نفس الموضوع، ففي الفترة هاي نفسها طلع تقرير من الأمنستي، من الهيومن رايتس ووتش، من حتى منظمات إسرائيلية ممكن هي اللي بادرت لطرح هاي الشغلة زي بيت سالم، اللي هي يعني راحت أبعد من Human Rights Watch لما حكت أنه في إسرائيل دشنت نظام فصل عنصري في فلسطين وفي إسرائيل. يعني Human Rights Watch حكت أنه في فصل عنصري في الضفة الغربية، بينما بيت سالم حكت أنه كل المنطقة التاريخية هي فيها فعليا نظام فصل عنصري. وطبعا إذا كان في بلد في فصل عنصري فهو ما إلوش علاقة في الإثنية فقط كعربي أو يهودي، لا، بنية المجتمع الإسرائيلي ما بتقتصرش على عربي ويهودي. يعني ما في داعي انه كثير نتطرق، لكن في درجات لمواطنين كثير. وحتى بين اليهود نفسهم.
نعم.
وطبعا هذه الشغلة لها علاقة في النظام السياسي، ما لهاش علاقة في المجتمع، لكن نعم. النظام السياسي أسس لفصل عنصري بشكل له علاقة في أنك وين تسكن،
من أي بلد جاي أو من أي بلد أصلك،
حتى لو كنت تحمل الجنسية الإسرائيلية مثلا. حتى لو أنك مواطن إسرائيلي، أنت في عندك 45% من الأرض في إسرائيل أنت ممنوع تستأجرها أو تسكنها. عندك أنت بدك تروح تعمل أي مشروع لازم تروح تأخذ موافقة من إيش اسمه الصندوق القومي اليهودي، وهذا الصندوق اللي هو يمثل 12 عضو من سلطة الأراضي من أصل 22، فهو الأكثرية، واللي بيعلن في دستوره أنه نحن نخدم حصرا أو نربي حصرا مطالب اليهود. فأنت حتى لو أنك إسرائيلي لما تروح تطلب الطلب هو رح يجيك رفض، لأنه هذا هاي الجهة اللي أنت متوجه لها هي بالأساس بتحكي لك إحنا نخدم أو نقدم خدماتنا فقط لليهود، طبعا بالإضافة إلى كثير من الاعتبارات الأخرى.
يعني نتمنى لكن المرة المقبلة نستقبلك بعد الحصول على الدكتوراه، بس أنا كثير بحابة أعرف إذا في شيء ما قلت لي ما عم تكتب شيء
حاليا، هو
التركيز على
التركيز الأساسي هو على الدكتوراه حاليا،
وكل شيء إشياء تاريخ كآلة، لأنه هو متعمق بالتاريخ وحتى برواياته أدخل التاريخ بكتاباته. إذن الدكتور مستقبلا محمد عريقة، شكرا لحضورك
إلى مونتي كارلو
الدولية، وموفق طبعا إن كان على صعيد الأعمال التطوعية الشبابية وأيضا على صعيد الدراسي.
شكرا لكم. شكرا.